على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر. المسألة الثانية من المسائل التي عقدت لأجل بيان المستثنيات من الأعيان النجسة التي يحرم التكسب بها: التكسب بغير الكلب الهراش، فهل يجوز التكسب بغير الكلب الهراش أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أن التكسب بغير كلب الهراش مما لا خلاف فيه في الجملة، وقيد عبارته بهذا القيد في الجملة كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه لأجل التنبيه على أن بعض أقسام الكلب ما عدا كلب الهراش فيها خلاف، بعض أقسام الكلب ما عدا كلب الهراش فيها خلاف أنه يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها كما سيتضح. كلب الماشية، كلب الحائط فيه خلاف مع أنه ليس بكلب هراش، لكن ما عدا كلب الهراش في الجملة متيقن بأنه لا خلاف في جواز بيعه. والقدر المتيقن منه ماذا؟ كلب الصيد السلوقي، فهذا لا خلاف في بيعه. إذن لا خلاف عندنا في الجملة بأن ما سوى كلب الهراش يجوز بيعه. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: نعم، قد يستظهر الخلاف من خلال ظاهر إطلاق كلام العماني قدس الله نفسه، فإن العماني في فتوى قد صرح ماذا؟ قد صرح بحرمة المعاوضة على الكلب مطلقا ولم يفصل. قال: قد يستظهر من هذا الإطلاق وجود مخالف في المسألة، أن كل كلب لا يجوز بيعه بلا فرق بين كلب الهراش وغيره. مع ذلك يقول: هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التعويل عليه هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق هو نظير الإطلاق في الروايات. فكما عندنا في الروايات إطلاق ثمن الكلب سحت، وهذا الإطلاق له مقيد بالروايات المتواترة وبالإجماعات المحققة، كذلك أيضا إطلاق كلام العماني له ماذا؟ له مقيد. وبالنتيجة فإنه لا يوجد مخالف في أن ما سوى كلب الهراش تجوز المعاوضة عليه، في أن ما سوى كلب الهراش في الجملة تجوز المعاوضة عليه. إنما الكلام في تفاصيل هذا المجمل، وقد فصل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية المسألة من خلال أنواع الكلب وأقسامه، فذكر أن القسم الأول من أقسام الكلب ما سوى كلب الهراش هو كلب الصيد السلوقي. والمراد من كلب الصيد السلوقي هو الكلب الذي وصف في ألسنتهم بأنه الكلب المرتفع والذي يكون ماذا؟ والذي يكون منجذب الباطن مع معروفيته بالخفة والسرعة، بأنه من أحسن الكلاب في خفته وسرعته. هذا الكلب السلوقي والذي سمي بذلك نسبة لمنطقة أو لقرية يقال لها سلوق على وزن صبور في أرض اليمن، وهذه القرية معروفة بأن أكثر كلابها معلمة للصيد، بأن أكثر كلابها مهيئة للصيد، فكل كلب فهنالك كلاب سلوقية تنمى إلى هذه القرية الموجودة في اليمن. هذا الكلب السلوقي تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن القدر المتيقن من الأدلة ومن معاقد الإجماعات هو هذا الكلب السلوقي، هذا هو القدر المتيقن، فلا نزاع في جواز المعاوضة عليه. الأدلة التي دلتنا على جواز المعاوضة على كلب الصيد وكذلك أيضا الإجماعات القائمة على جواز المعاوضة على كلب الصيد، القدر المتيقن من معاقد هذه الإجماعات وكذلك القدر المتيقن من هذه الروايات هو هذا النحو من الكلاب وهذا القسم من الكلاب، فلا نزاع فيه ولا حاجة لإطالة الكلام فيه. وأما القسم الثاني من أقسام الكلب ما سوى كلب الهراش فهو كلب الصيد غير السلوقي، عندما يكون كلب صيد ولكنه ليس سلوقيا، فهل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية المعروف بين الأصحاب أن كل كلب صيد تجوز المعاوضة عليه من غير تفصيل بين الكلب السلوقي وبين غيره. يقول نعم قد يستظهر هذا التفصيل من عبارة الشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة وعبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في ماذا؟ في النهاية، حيث يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنعة يقول وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، فظاهر هذه العبارة أن كل كلب لا تجوز المعاوضة عليه إلا أن يكون سلوقيا. كذلك أيضا قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في النهاية وكذلك، يعني مما لا يجوز بيعه، وكذلك عفوا مما هو سحت، وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وشرائه. فظاهر هاتين العبارتين هو أن كل كلب تحرم المعاوضة عليه ولو كان كلب صيد إلا أن يكون ماذا؟ سلوقيا، فإن هذا النحو من الكلاب لا بأس ببيعه وشرائه. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن استظهر من عبارة هذين العلمين أنهما يفصلان بين الكلب السلوقي وغيره، في نهاية المطلب نبه على أن هذا الاستظهار يمكن رفع اليد عنه. لما؟ قال لأنه بشهادة بعض الفحول قد يعبر بالكلب السلوقي ويراد به ماذا؟ خصوصك، ويراد به مطلق كلب الصيد، يعني يستخدم الخاص ويستعار لأجل العام، لأجل التعبير عن العام، فيطلق السلوقي ويراد به مطلق كلب الصيد. قال ويؤيد ذلك أن السلوقي يطلق ويراد به مطلق كلب الصيد، يؤيد ذلك كلام العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في كتابه منتهى المطلب، فإنه بعد أن ذكر مضمون عبارتي المقنعة والنهاية قال ماذا؟ قال هكذا، قال وعني بالسلوقي في كلام الشيخ والشيخ، وعني بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب إليها. فهنا عبارة العلامة قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر عبارة أو ذكر مضمون، ولم يذكر عبارتهما، ذكر المضمون مضمون عبارتي المقنعة والنهاية، قال بأن مرادهما من استثناء السلوقي استثناء ماذا؟ كلب الصيد، فإن السلوقي يطلق ويراد به كلب الصيد. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد اعتبر كلام العلامة الحلي مؤيدا ولم يعتبره دليلا. لماذا؟ لأن كلامه قدس الله نفسه الزكية يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو هذا، هو أنه بصدد بيان أن مراد الشيخين من كلمة السلوقي مطلق كلب الصيد، والاحتمال الثاني أن يكون مراده أن مراد الشيخين من التقييد بالسلوقي هو ماذا؟ هو إخراج ما عدا الصيود من السلوقي، يعني هما بصدد التفصيل بين الكلاب السلوقية، فإن بعض الكلاب السلوقية تصيد وبعض الكلاب السلوقية لا تصيد، فينبغي التفصيل بين هذين القسمين. وبناء على هذا الاحتمال الثاني ماذا؟ تكون مخالفتهما للمشهور محققة، يعني هما يلتزمان بأنه لا تجوز المعاوضة إلا على الكلاب السلوقية التي تصيد فقط. نعم، بناء على الاحتمال الأول أن مرادهما من السلوقي مطلق كلب الصيد، حينئذ لا تكون مخالفتهما محققة مع ماذا؟ محققة مع المشهور، بل يتفقان مع المشهور. وكيف كان؟ فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال المهم أن يستدل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي قبل الإجماع بالروايات ماذا؟ بالروايات الواردة في المقام والتي عبر عنها بالروايات المستفيضة. هنا كلام للمحشين في أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لما قال بالروايات قبل الإجماع، ويستدل على ذلك بالروايات قبل الإجماع، لما لم يقل ويستدل على ذلك بالروايات بعد الإجماع، يعني بعد أن المسألة إجماعية أيضا يمكن أن يستدل عليها ماذا؟ بالروايات. بعض المحشين قال هذا من أجل التنبيه على مدركية الإجماع، أن هذا الإجماع مدركي ومدركه هذه الروايات، فقبل أن يستدل بالإجماع يذكر مدرك هذا الإجماع حتى يعلم بأن هذا الإجماع مدركي. والظاهر أنه ليس كما أفاد هؤلاء قدس الله أسرارهم الزكية، وإنما الشيخ قدس الله نفسه الزكية عبر بهذا التعبير لأجل التنبيه على أن الإجماع في المسألة لا يمكن الجزم به، يعني هنالك إجماع مدعى ولكن لا يمكن الجزم بهذا الإجماع لاحتمال مخالفة الشيخين المفيد والطوسي، فالأولى أن يستدل قبل الإجماع بالروايات، وإذا كانت الروايات تامة وصحيحة فحينئذ لا تصل النوبة إلى الاستدلال بالإجماع مع احتمال وجود المخالف. هذا هو الأقرب في توجيه عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية، بتصوري أن هذا التوجيه أقرب من التوجيه الأول الذي ذكره أكثر المحشين. وكيف كان؟ فالروايات التي استدل بها على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من الروايات ما دلت بمنطوقها على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، وهذه الروايات ذكر الشيخ منها روايات عديدة، بل لعله ذكرها بتمامها، ولكن أقوى هذه الروايات بحسب ما ذكره الشيخ الأعظم ما عبر عنها بالصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال: نعم ويؤكل ثمنه. فهذه الرواية دلت على جواز المعاوضة على ماذا؟ على الكلب الصيود مطلقا. بل الإمام عليه السلام لعله نص على جواز المعاوضة تكليفا ووضعا، لأنه قال نعم ثم قال ويؤكل ثمنه، فنعم إشارة إلى جواز التكليف ويؤكل ثمنه إشارة إلى الجواز الوضعي. هذه الرواية دلالتها تامة على المدعى ولا كلام فيها، وهي تنطبق على كلب الصيد غير السلوقي كما تنطبق على كلب الصيد السلوقي، فبإطلاقها يستدل على جواز المعاوضة. إلا أن المشكلة في سند هذه الرواية، فإن الرواية وإن عبر عنها الشيخ الأعظم بالصحيح عن ابن فضال، إلا أن الرواية سندا مخدوشة بأبي جميلة، فإن أبا جميلة هو الفضل بن صالح، والفضل بن صالح قد ورد في حقه بأنه ضعيف كذاب، وبالتالي فالرواية من ناحيته ضعيفة السند، الرواية من ناحيته ضعيفة السند. وإذا تجاوزنا هذه الرواية وهي بحسب ما ذكر الشيخ أقوى الروايات سندان، فإن الروايات الأخرى أيضا بحسب ما تتبعته لا ليست بأحسن حالا من هذه الرواية من ناحية أسانيدها، بل كلها من ناحية الأسانيد محل مناقشة. مما يعني بأن الطائفة الأولى من الروايات، وهي الطائفة التي دلت بمنطوقها على جواز المعاوضة على كلب الصيد، هذه الطائفة كلها غير نقية الأسناد. الطائفة الثانية من الروايات هي الطائفة التي دلت بمفهومها على جواز المعاوضة على ماذا؟ على كلب الصيد غير السلوقي. ومن هذه الروايات معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ومحمد بن مسلم معا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. فتدل هذه الرواية بمقتضى القيد المذكور فيها وهو الذي لا يصيد، تدل هذه الرواية من ناحية المفهوم بمقتضى وجود هذا التقييد أن الكلب الذي يصيد ماذا؟ ثمنه ليس بسحتين. فبدلالة المفهوم يستفاد من هذه الرواية أن كل كلب يصيد فثمنه لا إشكال فيه. ومثل هذه الرواية توجد روايات أخرى ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يستدل بها من خلال مفهومها لا من خلال منطوقها. وبعد أن ذكر الشيخ الأعظم هاتين الطائفتين من الروايات اللتين يستدل بهما على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، ونقح دلالتهما على المدعى، قال بأن هذه الدلالة قد يستشكل فيها، قد يستشكل فيها من أي ناحية؟ قال من ناحية أن النكتة الأساسية التي يعتمد عليها الاستدلال بهذه الروايات الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية بلا فرق هي نكتة الإطلاق، فإن الإطلاق هنا يجعل من هذه الروايات تشمل غير السلوقي كما تشمل ماذا؟ كما تشمل السلوقي، إلا أن هذا الإطلاق يمكن أن يمنع. لماذا يمكن أن يمنع؟ قال بدعوى الانصراف، يقال بأن هذه الروايات إطلاقها ممنوع. لماذا؟ لانصرافها إلى خصوص الكلب السلوقي، فلا تعم ولا تشمل الكلب غير السلوقي، بل هي منصرفة عنه. وهذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه بجوابين. الجواب الأول، قال بأن الانصراف المانع من انعقاد الإطلاق كما هو محقق في الأصول هو الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال، وأما الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية فإنه لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من انعقاد الإطلاق. لما؟ نكتة هذه الكبرى المحررة في الأصول هي أن الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية هو انصراف بدوي، وهذا الانصراف البدوي يزول بأدنى تأمل. فمثلا من كان يعيش بجانب الفرات، بجانب ماء الفرات، نظرا لأن الغلبة الوجودية للماء هي ماذا؟ هي لماء الفرات، لذلك لو قال له المولى مثلا ائتني بماء، يحصل لديه انصراف إلى خصوص ماذا؟ ماء الفرات. ولكن لو تدبر هذا المخاطب لوجد بأن انصرافه انصراف بدوي. قال بأن كلام المولى مطلق، قال ائتني بماء ولم يقيده بماء الفرات، غاية ما في الأمر، لأنني أرى بأن الأفراد والمصاديق الموجودة خارجا هي مصاديق ماء الفرات، لذلك انصرف ذهني إلى خصوص ماء الفرات، وإلا فبمقتضى إطلاق كلام المولى فإن كلامه يشمل ماء الفرات ويشمل غيره. فإذا هو الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية لا يمنع عن انعقاد الإطلاق لأنه انصراف بدوي، والانصرافات البدوية تزول بأدنى تأمل، فإذا زالت كان الإطلاق محققا ولا تمنع من انعقاده. لذلك لو كان الانصراف ناشئا عن كثرة الاستعمال نعم فإنه يمنع من انعقاد الإطلاق، أما الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية لا يمنع من انعقاد الإطلاق. وهنا دعوى أن روايات الدالة على جواز المعاوضة على الكلب منصرفة إلى خصوص الكلب السلوقي، هذا الانصراف منشأه ماذا؟ منشأه الغلبة الوجودية، والغلبة الوجودية لأن أكثر أفراد كلب الصيد من الكلب السلوقي، الغلبة الوجودية توجب وجود انصراف بدوي، هذا الانصراف البدوي لا يمنع من انعقاد الإطلاق. وحتى لو لم نسلم بهذه الكبرى، يقول الشيخ الأعظم، حتى لو لم نسلم بهذه الكبرى بل بنينا على أن الانصراف مانع عن انعقاد الإطلاق وإن كان وليد الغلبة الوجودية، إلا أن الصورة ممنوعة في المقام. فمن يقول بأن الغلبة الوجودية لكلاب الصيد ماذا هي؟ خصوص الكلاب السلوقية، بل كلاب الصيد متوفرة، كانت سلوقية أم لم تكن، فالصغرى أيضا ممنوعة. هذا الجواب الأول الذي أجاب به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الجواب الثاني الذي أجاب به أعلى الله مقامه الشريف هو أننا حتى لو سلمنا بالكبرى وسلمنا بالصغرى، يعني بنينا على ماذا؟ بنينا على أن الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية مانع عن انعقاد الإطلاق، وبنينا أيضا على أن الغلبة الوجودية في الخارج هي ماذا؟ للكلاب السلوقية. مع ذلك لا يمكن تطبيق دعوى الانصراف في المقام، لا يمكن المنع من انعقاد الإطلاق في المقام بسبب الانصراف. لماذا؟ هنا ذكر الشيخ عبارة قدس الله نفسه الزكية مختصرة، وهذه العبارة لعلها لا تتجاوز 5 كلمات، حيث قال قدس الله نفسه الزكية: ومرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. هذه هي العبارة التي ذكرها وعول عليها في المنع من ماذا؟ في المنع من التمسك بالانصراف في المقام وإن تمت الكبرى والصغرى. وقد وقع الأعلام في حيص وبيص من أجل توضيح مقصود الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. والمتتبع لكلمات المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، وكلمات المحقق المامقاني قدس الله نفسه، وكلمات السيد الخوي على الله مقامه الشريف، يجد بأن كل واحد منهم قد بين هذه العبارة بنحو، إلا أن النتيجة من هذه البيانات واحدة، يعني النكتة في هذه البيانات واحدة. وهذه النكتة ما هي؟ هذه النكتة هي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الروايات التي يستدل بها على جواز المعاوضة على الكلب غير السلوقي، هذه الروايات كما ذكرنا طائفة تدل بمنطوقها، وطائفة تدل بماذا؟ بمفهومها. يقول الطائفة التي تدل بمنطوقها، نعم هنالك إطلاق فيها، وهذا الإطلاق يمكن تطبيق دعوى الانصراف عليه، وإذا طبقت دعوى الانصراف عليه منع من انعقاده، يقول هذا تام. لكن يقول في مقابل هذه الطائفة توجد عندنا طائفة أخرى، وهي التي تدل على جواز المعاوضة على الكلب بمفهومها. يقول هذه الطائفة لا يمكن تطبيق دعوى الانصراف عليها. لأي شيء؟ يقول لأن هذه الطائفة قد جاءت بقيد، هذا القيد أوجب انعقاد المفهوم. القيد ما هو؟ الكلب الذي لا يصيد. الذي لا يصيد هذا هو القيد. هذا القيد الذي جاء في الروايات أوجب انعقاد مفهوم لها. هذا المفهوم ماذا يقول؟ الكلب الذي لا يصيد ماذا؟ يجوز بيعه. الكلب الذي يصيد يجوز بيعه، هذا مفهوم الروايات. يقول هذا المفهوم الذي انعقد بسبب القيد، هذا القيد ما الذي صنع حينئذ؟ بعد هذا القيد الذي أوجب انعقاد المفهوم، ما الذي صنعه؟ هذا القيد صنع عندنا تأسيس قاعدة كلية في المقام، والقاعدة الكلية هي ماذا؟ هي أن كل كلب لا يصيد فثمنه سحت، وكل كلب يصيد ماذا؟ فثمنه ليس بسحت. بعد ورود القيد تحققت عندنا ضابطة كلية، وبعبارة أوضح، بعد ورود القيد تحقق عندنا علم بملاك الجواز وملاك عدمه. فملاك الجواز هو الصيد، وملاك عدم الجواز هو ماذا؟ هو عدم الصيد. فإذا كان كذلك، حينئذ الملاك يكون بمثابة العلة لماذا؟ للحكم. فمتى ما تحقق الملاك كان الحكم ماذا؟ تابعا له. فإذا تحقق ملاك عدم الجواز وهو عدم الصيد، كان عدم الجواز ملازما له بالضرورة وتابعا له بالضرورة. وإذا تحقق ملاك الجواز وهو ماذا؟ وهو الصيد، كان الجواز أيضا ماذا؟ ثابتا له بالضرورة. وبما أن الملاك هو الصيد، فهذا الملاك كما هو متحقق في السلوقي متحقق أيضا في ماذا؟ في غيره. فإذا كان متحقق في غيره لم يمكن رفع اليد عن ماذا؟ عن الحكم المترتب عليه بدعوى الانصراف، لأنه يكون من قبيل التفكيك بين المعلول وعلته. فالعلة متحققة وهي ماذا؟ وهي كونه صيادا أو صيودا، والمعلول ليس بمتحقق وهو جواز البيع. فخلاصة الكلام في بيان عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن الشيخ يقول: لو كنا نحن والطائفة الأولى من الروايات، نعم يمكن المنع من انعقاد الإطلاق فيها بدعوى الانصراف، ولكن مع وجود الطائفة الثانية من الروايات، فلأن الطائفة الثانية من الروايات اشتملت على قيدين، إذن بنكتة اشتمالها على القيد فهي في سبيل تأسيس قاعدة كلية رحمكم الله. هذه القاعدة الكلية تبين ملاك الجواز وملاك عدمه. ملاك الجواز كونه صيودا، وملاك عدم الجواز أنه ماذا؟ لا يصيد. فإذا كان هذا هو الملاك، هذا الملاك متحقق في كلب الصيد غير السلوقي كما هو متحقق في السلوقي، فحينئذ رفع الحكم عنه تفكيك بين المعلول وعلته، تفكيك بين الموضوع وحكمه، وهذا ممتنع. هذه هي خلاصة الكلام في توجيه عبارة الشيخ الأعظم، وإن تنوعت كلماتهم في تقريب هذه النكتة. أن الشيخ محمد تقي الشيرازي في حاشيته قرب النكتة بنحو، ما مقاني قرب النكتة بنحو، لكن هي هذه النكتة المستفادة من كلماته قدس الله نفسه. فعلى ذلك، لو ادعي بأن الروايات الدالة على جواز المعاوضة على كلب الصيد منصرفة، هذه الدعوى غير مسموعة، بل يمكن أن يجاب عنها بالجوابين المذكورين. فالنتيجة التي وصلنا إليها هي أن كلب الصيد غير السلوقي تجوز المعاوضة عليه كما تجوز المعاوضة على السلوقي بلا فرق. والحمد لله رب العالمين. ضاق المجال عن التطبيق يا شيخ إبراهيم، وإلا كنا نطبق إلى كلب الماشية والحائط. يا الله وسع المجال.